أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الفقهي من البرنامج أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول الآن معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي.
أسألك من فضلك، مسح بالجريدة الجزاز، الجريدة تبعة القدس أو تبعة أي جريدة عندنا،
نعم،
هل هو حرام ولا مش حرام؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، الاستماع للصوفية مدائح نبوية ترافقها أدوات من المزامير. بدي أسأل السؤال هذا، وبدي أسأل كمان سؤال.
تفضل.
إذا في بنت بتطلع تسرق من أبوها مصاري ومتجوزة،
إيش السؤال؟
بنت تأخذ من أبوها مصاري،
نعم،
وهو ما بيدرى، وأول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هل كيف مثلا لو عطف عليها؟ هو بعطيها كل إشي كل إشي تمام، بس يوم استمع أنه هي شذ عنها بطل يعطيها مصاري.
يعني هذه البنت متزوجة؟
متزوجة
أو تأخذ من والدها مصاري؟
تأخذ من والدها مصاري هم بدرة
بدون علمه، نعم.
زوجة... لما اكتشف أنها تأخذ بطل يعطيها مصاري، مع العلم أنه بعض عنها دفع فيه عليها دفع مثلا مصاري، مثلا بروح بدفع عنها أي شيء ما بدفع عنها، بس بالنسبة إذا أعطى خواتها، السؤال اللي بيطرح نفسه، إذا أعطى خواتها وسافها بكون مقصر في حق الله، بيعدلش بين البنات ولا بين البنات.
طيب، من حضرتك أخي الكريم؟
من الخليل،
حياك الله، إن شاء الله تسمعك.
بارك الله فيك، شكرا لك.
معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم كل خير يا إخوان
جميع، حياك الله أخي.
أولا بداية أنا بأشد على أيدي أهل الخير في الإذاعة المباركة،
الله يبارك،
وبطالب من إضاءة الإذاعة إنها يعني بتمنى كل إخوان إنه ياريت الخير البرامج الفقهية لو تكون كل يوم مش مرتين في الأسبوع.
نعم.
بس لو سمحت بدي أسأل كم سؤال لفضيلة الدكتور.
اتفضل يا أخي.
أول سؤال والله بدي أسأله، حكم التسليم بعد كل صلاة.
نعم.
انه في مشايخ بيقولوا بدعه وفي مشايخ كلها مش بدعه.
نعم.
شو حكم التسليم؟ السؤال الثاني، في كلمه اللي هي كلمه العشق او العشاق، المشايخ بيقولوا انها مكروهه وغير مستحبه، هل بدنا نعرف شو فضيل راي الشيخ فيها؟
مش فاهم ايش السؤال الاخيرك، شو يعني
في المشايخ بيقولوا انه كلمه عشق او عاشق او عشاق انها مش مستحبه في الدين،
هيك بشكل عام؟
بشكل عام كلمة عشق أو عشاق، إنه يعني هل إنه مستحبة أو مش مستحبة في الدين الإسلامي؟ في مشايخ بكل مش مستحبة.
نعم.
السؤال الثالث،
تفضل.
حكم من يعمل في البنوك الربوية، الموظف يعني، مش اللي الموظف اللي بيشتغل في البنك الربوي مقابل أجر راتب شهري، شو حكم هذا الموظف؟
نعم.
والسؤال الرابع، إني في صديق إلي متزوج من إمرأة ألمانية، تزوجها ألمانيا، إمرأة ألمانية، ولما جابها هنا اتمشكل مع أهله لأنه هي مش راضية تلبس اللبس الشرعي. فبدنا نعرف شو رأي الشيخ، هل إنه الحل إنه تطلقها، إنه يعني بيعود عليه إثم أو لا؟ وضحت الصورة يا شيخنا؟
نعم. من أنت معنا أخي الكريم؟ أي منطقة؟
ملتزمة
مش لابس اللباس الشرعي،
يعني تلبس مثلا ان هي متبرجة، يعني شعرها مبين وجسمها عايد،
هي لا زالت على دينها ولا اسلمت؟
لا، هي مسيحية. يعني فمن نسأل فضيلة الشيخ، يعني شو الحكم معها، انه يطلقها ما يطلقها، يصبر عليها، شو الحكم معها؟
نعم. من اي منطقة بتحكي معنا؟
منطقة نابلس،
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته. معنا ايضا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل اخي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام. تفضل يا أخي.
إن الدور جابا.
نعم تفضل بيسمعك.
سمعتكم إن سلام عن فضيلة المفتي.
نعم.
إنه إنسان زوج كان قاعدين كان زوجته وصيته 3000 دولار إذا برش منك الموت اللي هو حق. والزوجة كانت كذلك الأمر. والسؤال.
لحظة.
مش واضح السؤال نار. الصوت مش واضح. صوتك مش واضح.
قال زوجته إذا متت إلك وصية 3000 دينار.
وهي يعني وصف بعضهم بعد الملاعب بالوصية 3000 دينار.
خلاص توكل على الله. توكل على الله.
سبحان ربي يعلم. هسا السؤال الثاني. السؤال هسا السؤال هو نفسه. إنها الحرمة هاي زوجته في ناس كمان هاي بس تطلع 3000 دينار في حياتك أفضل. هسا راح تركتهن وصيتها هسا بقولها في ناس إنه عطول 3000 دينار صدقة مصية بعد المناد. والسؤال الثاني إن سمحت لفضيلة المفتي ما جزاء أو ما اسم المسلم إذا برى إن المسلمين يذبحوا وانتهك أموالهم وأعراضهم من يؤيدهم حتى كلام هل شريف في هذا الجرم أو لا؟ وشكرا لكم.
العفو حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي الكريم.
بدي أسأل الشيخ والله سؤال.
نعم تفضل. من حضرتك؟
أنا من نابلس.
حياك الله.
من يومين جيت على الشب قاعد بطبع فما مسحش على إجري وما غسلهم بالمرة فسألته قلت له وضو عندك ممكن يعني إنه مش جائز هيك باطل فقول لي لا أنا سمعت شيخ إنه حاكي إنه بس صلاة الفجر يمسح يغسل إجري وبقيت صلوات ما يمسح عليهم ولا يغسل عليهم ما بعرف كيف رأي الشيخ بهذا السؤال كيف.
ماشي إذا تسأل عن المسح على الجوربين كيف يكون وشروطه.
بقيت الصلوات فجر بغسل إجريه وبلبس إجراءات بقيت الصلوات ما بنصح ولا بغسل على إجريه.
طيب ماشي إن شاء الله تعالى تسمع الجامعة الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. الله يعافيك يا أخي الكريم.
سمعت محمد من خليج.
أهلين بك أخي محمد تفضل.
أهلا فيك. سمعت هل يجوز لي أن أشتري شيء من شخص بثمن أقل مما اشتراه يعني ذي كثير يعني مثلا على سبيل المثال شخص اشترى مثلا هنقول جهاز كمبيوتر ب2000 شيكل ومثلا اجي علي قال لي انا بدي ابيع اياه ب1000 او ب800 شيكل هل يجوز لي اني انا اشتري بهذا الثمن او لا؟
بس
ان شاء الله سؤال جاب اخي كريم حياك الله. معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخي كريم.
بحكي معك ابو خالد من لودز. بدي أسأل والله فضيلة الشيخ عن الميراث في
عن إيش
الميراث؟
نعم
نعم عن الميراث. نعم
في لي عم توفى وما ما يجيلوش يعني أولاد فهو سجل كل شيء لأولاد عمي بيع شراء فكيف ويعني سجل كل الأولاد عمي وحرم ما إحنا هلا راح يشهدنا على البيع هذا فمر البيوت يشهدوا معاه يعني على هذه الوصفة فالشهاد هم اللي باعهم يعني صار معهم البيع والشراء اللي هم أولاد عمي هل هذا يجوز أو بقدر أنا أطعم بهذه ال يعني في هذا الميراث في هذا الشيء
سجلها باسم اولاد عمك
سجلها باسم اولاد عمي على اساس بيع شراء بس هم هذول شباب صغار يعني لا زين يعني معاهم مصاري يدفعوا الورث هذا اللي هو سجله المبالغ هذه اللي سجلها ولا لانهم هذول شباب صغار لسه طول عمرهم يعني هو لا قبض ولا صرف عرفت
عليك
كيف يا
أخي.
نعم
ماشي إن شاء الله تابع الأخ الكريم وتستمع للإجابة حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
يعطيك العافية حبيبي.
الله يعافيك.
بتسأل سؤال في يباع بالأسواق مجسمات على شكل إنسان على شكل يعني لعب عروس وعريس مجسم إنسان يعني.
نعم.
فهذه يعني زي ما تقول تحف يعني تهدى وبعطوها في مكان للزينة يعني.
نعم.
فبدي أسأل شو حكم الشرع بالنسبة لهذه المجسمات؟ وفي كمان أشكال طيور حيوانات.
نعم.
بحطوها بشكل يعني تحف يعني مش إنه لعب أطفال يعني.
نعم.
بدي أسأل شو حكم الشرع بين الأشياء.
نعم. من وين حضرتك أخي؟
من الخليل.
حياك.
شكرا حبيبي.
ومعنا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي.
والله إذا سمحت أنا بدي أسأل سؤال. أنا بصلي بقرأ بصلي وأنا بصلي بفتح المصحف في السنن. ناس قالوا لي حرام وناس قالوا لي يعني مني حلال ومش عارفة إيش رأي المفتي يعني في هاي الأمر.
نعم بالسنن.
على أساس إني كمان أنا حاسة بذنب إني أنا حكيت لغيري إنهم بطريقة إنهم يحفظوا القرآن ويكرروا طول النهار مثلا 8 صفحات ويعيدوا. خايفة لأني أنا حكيتها لكثير ناس، خايفة إنه يكون علي ذنب. والله إذا سمحت بدي أسمع وأشوف. نعم. إيش الحكم
إن شاء الله. من حضرتك يا أختي؟
أنا من نابلس.
حياك الله. تابعين إن شاء الله.
السنة
الجامعة
أيام الليل
بالسنن. نعم كان سؤالها. إذا نتوقف عند هذا السؤال. سؤال الأخت المستمع
سؤال اللي قبلها بشار كتبته.
نعم. بيع المجسمات تحف الزين. نعم. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان اتصال الأخ المستمع من الخليل وله 3 أسئلة. سؤاله الأول عن حكم مسح الزجاج بالجرائد الصحف المحلية يكون مكتوب فيها يعني لفظ الجلالة وغير ذلك آيات قرآنية ربما، ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الله يقول في كتابه العزيز ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن تعظيم اسم الله هي من أعظم التقوى. والذي يمسح الزجاج أو يأكل بالجريدة أو يأكل على الجريدة في استهانة، لأنه لا تخلو صفحة بل لا يخلو عمود من ذكر اسم الله. فلا يجوز مسح الزجاج بأوراق الجريدة اللي مكتوب فيها اسم الله. لكن لو كانت مش مكتوب فيها مثلا أوراق وتقول لي مش مكتوب فيها، فهذا أمر دنيوي، أنت تصرف بما ترى فيه منفعة لك.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم الاستماع للمدائح النبوية التي فيها أدوات ومزامير، أدوات موسيقية ومزامير كما قال.
أولا، فكرة المدائح النبوية فكرة مستحدثة، يعني دخلت إلى بلاد الإسلام والمسلمين في أيام المماليك فيما يغلب على ظني، لما ابتعد الناس عن جوهر الإسلام وعن صلبه وعن أن يحكم الإسلام واقع الناس وحياتهم انصرفوا إلى هذه الأمور. ففكرة الجلوس لسماع المدائح النبوية الأخطر من كلمة وجود الموسيقى والشيء الأخطر، نفس الفكرة ذاتها. فنفس الفكرة ذاتها فيها يعني إبعاد الناس عن الدين وعن معنى الدين الحقيقي، وأنه شرع الله الذي نزل لإسعادهم ولأن يتحاكم الناس إليه ولأن يرجعوا إليه ولأن يتعبدوا الله بتلاوته. كل هذا بتعارض مع فكرة المديح فيما يظهر لي. فإذا أضفت أنه يعني يدخل موسيقى وبعض المخالفات من بعض ألفاظ يعني قد يدخل، بقول في كله يدخل ألفاظ شركية وما إلى ذلك، فيصبح الاجتماع لمثل هذا محرما والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان أيضا نفس الأخ المستمع، هو سؤاله الثالث، يقول تأخذ إحدى البنات من والدها مبلغ من المال دون علمه وهي متزوجة، لما علم بذلك منع عنها ما كان يعطيها.
يحرم على الولد أو البنت سواء أكان متزوجا أو غير متزوج أن يأخذ قرشا واحدا من مال أبيه من غير إذنه أو من غير علمه، يعني سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. يحرم عليها أن تأخذ، وللأب ذمة مالية وللابن ذمة مالية والبنت ذمة مالية. لكن أنا أنصح هذا الأب أن يعالج الموضوع بحكمة، وأنه يبين لها حرمة الأمر، وأن لا يعين الشيطان عليها. فإذا كان يعطيها ويعطي أخواتها، فالآن إذا أصبح ما يعطيها ممكن تصير تفكر بطرق أعقد وبطرق يعني مخفية أكثر وملتوية حتى تأخذ من مال أبيها. فإن يعني عاقبها في مرة أو مرتين فلا بأس ما أعطاها، لكن الأصل أنه بعد ذلك أن يساوي بين أولاده أو بين بناته في العطية، وأن لا يفرق إلا إذا كان هناك سبب موجب، واحدة بيعرف أنها فقيرة وهذيك مش فقيرة، أو واحدة بيعرف أنها مريضة أو شيء من هذا، فهذا مثل هذا التفريق فلا حرج فيه إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين منطقة نابلس. السؤال هو الأول عن حكم المصافحة، كما قال هو حكم التسليم بعد كل صلاة.
أنا قلت أكثر مرة ومنهجي أصرح به ولا بأس أن أعيده، أنا لا أحب أو لست من الذين يستعجلون في تبديع الناس، ولكنني أقول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا بعد أن ينهوا من صلاتهم يصافح كل واحد من هو عن يمينه ومن هو عن شماله. فالخير كل الخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سلف هذه الأمة الذين لم يفعلوا هذا. المصافحة هذه كمان يعني فيها أنك أنت عملت إشي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال واحد عنك أنك مبتدع لا أستطيع أن أنكر عليه، لكن بقول لأنه إلها أصل، يعني المصافحة في أصلها مستحبة، لكن تحديدا في الجزئية هذه لو كان فيها الخير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح إخواني ألا يفعلوا هذا، وخاصة أنا مثلا لو جاءني واحد ليصافحني بعد انتهاء الصلاة يقطع علي قراءة آية الكرسي، فإما إني ما أقول له عليكم السلام أو ويقطع علي الذكر، لأنه من السنة بعد أن تنهي الصلاة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك عبد السلام، تبارك هذا الجلال والكرام، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، فكل هذا من السنة. فيعني هذا الذي أنصح به إخواني المستمعين، لكن كمان مرة لا أستطيع أن أعترض وأنكر على من يقول إن هذا العمل بدعة، لكن أنا لست من يعني أنصار التوسع في هذا المجال. خلينا نقول يا أخي لا تفعل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فعلوه، يعني هذا في نظري أنا أنسب.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ نعم نفس الأخ، لازلنا في أسئلته. كلمة العشق أو العشاق كما قال، هل هي مكروهة كما استمع من بعض الناس؟
أي نعم، يعني العشق مربوطة إما بعلاقة يعني خلينا نقول بين زوجين، علاقة غرام أو علاقة هوى، ف يعني لم ترد إنه استعملت ما هو حسب الدلالات اللفظية. ولذلك إذا ساعدتني يعني الذاكرة ابن القيم أشار لمثل هذا في بعض كتبه، بل يعني بقول إنه والله أعلم إنه قال العشق والشرك بينهما تلازم أو شيء من هذا. أنا بقول إذا واحد يقول لواحد إني أحبك لأنه الحب ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، هذول من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر حبه لمن يحبك، وفي الحديث إذا كنت يعني تحب إنسان فأشعره أنك تحبه في الله، فحتى يقول لك أحبك الذي أحببتني من أجله. أما الحب فورد أيضا حتى للجمادات، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة وقال ما أطيبك من بلد وإنك لأحب البقاع إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فأنا بقول الحاجات اللي ممكن حتى نتردد فيها
والله بتكون مشروع ولا غير مشروع. الحمد لله اللغة العربية واسعة والدلالات اللفظية فيها سعة. فأنا بقول نتجنب كلمة العشق إلا زي ما قلت يعني لو كانت, وحتى لو كانت يعني أنا أخشى أن يكون من مدلولاتها إنه تقديم المحبوب على من سواه, يعني على من سواه. فإذا كان تقديم المحبوب على كل شيء فهذه خطيرة برضو, لأنك لا تقدم على حب الله سبحانه وتعالى حبا. يعني ولو بدأت توسع شوية, عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من جنبي, يعني شوف قال له إنك لأحب الناس إلي, أحب إلي من نفس من ولدي ومالي والناس أجمعين إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر, حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبي. فأخشى أن يكون من معاني العشق تقديم هذا المحبوب على كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى, فنبتعد عن مثل هذه الكلمات.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث الأخ المستمع منطقة نابلس, عن حكم من يعمل في البنك الربوي كموظف.
هو الحديث واضح وصريح, حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه, وقال هم سواء. فهذا يعني الموضوع اللي بيعمل في البنك يدخل في هذا. لكن هناك بعض أهل العلم قالوا يعني أنا لا أتبنى هذه الفتوى, ولكن برضو يعني عشان الواحد يهون على بعض المسلمين اللي ابتلوا في هذا, قالوا إذا كان لم يجد إلا هذا العمل وكان في نيته أن يتركه في أي لحظة يجد غيره فالأمر أخف. لكنني أنا أقول يا جماعة موضوع الربا يعني الكلام فيه صريح, حديث جابر كمان مرة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فأنا أنصح يعني الإنسان, خاصة أنه أكثر البجد أعمال في البنوك, ولا أقول كلهم, أكثرهم يجدون أعمالا في غير البنوك لكن يندفعون إلى البنوك لإغراء الراتب الأعلى وإعطاء رواتب زائدة, مثلا في راتبين كل سنة زيادة أو ثلاث رواتب. فمثل هذا يعني والله أعلم قطعا بده يدخل في الموضوع في اللعن.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع الأخ المستمع من منطقة نابلس, عن شخص متزوج من امرأة ألمانية وحصل خلاف لعدم رضا أهل هذا المتزوج من تلك المرأة عن زوجته وأنها غير محتشمة وإلى ما غير ذلك, هل يعني يطلقها أم ماذا؟
أنا أنصحه, أنا يعني أنصح هذا الأخ قبل أن يطلقها أن يبين لها بأنه شرعنا الإسلامي يوجب عليها التزامات. يعني حتى هذه إن بقيت على دينها فلا حرج, بشرط أن تكون محتشمة مثلا, لأنه هذه فتنة لها ولغيرها. فأن يبين لها هذا الأمور وأن يقول لها إذا أنت ما التزمت بهذه الأمور على الأقل تتعلق بالحياة الاجتماعية العامة فأنا سأطلقك. يعني قبل ما يستعجل بالطلاق عليها أن ينبهها, وأن عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يستميل قلبها فيكون له أجر هدايتها. فإن أصرت فهو يعني يوازن بين مصالح ومفاسد, فعندها تكون المفسدة أكبر فله أن يطلقها. بس مع ملاحظة إنه بده يشوف عنده أولاد ولا ما عندوش, وإنه كتب الكتاب عليها في بلدها, وإنه القانون بيخلي الأولاد يتبعوها. ولذلك أنا كثير وما زلت وأجدد في هذه الحلقة أحذر الشباب من الزواج من النصرانيات في بلاد الغرب, مع أنه شرعا الله سبحانه وتعالى أباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب, يعني أباح لنا العفيفات. فإن كانت عفيفة وقل ما تجد العفيفة, لكن دفترت جدلا أنه في عفيفة,
فإنه يباح لك أن تتزوج منها مع ملاحظة أن لا تكون القوانين تقول لك والله الولد بيتبع أمه، عنده يكون حرام قولا واحدا. فبناء على هذا يعني لو قال إنسان الزواج من النصرانيات اللي في بلاد أمريكا وبلاد أوروبا حرام لأنه بترتب عليه مفاسد للذرية والأولاد، قوله لا يكون بعيدا ولا غريبا، وعلى الإنسان أنه يتروى وما تأخذ العاطفة. وبعدين كم من إنسان ندم قال لك والله راحوا بناتي من بين إيدي، والله راحوا أولادي من بين إيدي. فتصور لما يروح مسلم أو مسلمة ويعيش في بلاد الكفر وعلى أخلاق الكفر ويفتتن في دينه، بل لن ينشأ على تنشئة الإسلام. مع برضه حتى الواحد يكون أمين في عرض الصورة، كم من إنسان تزوج نصرانية من أمريكا أو من أوروبا وجاءت إلى هذه البلاد وحسن إسلامها وكان التزامها أشد من زوجها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لمستمع آخر له سؤالان. سؤاله الأول عن وصية زوج لزوجته، كأنه قال هكذا 3000 دينار.
عندنا حديث صريح لا وصية لوارث، فلو رجل كتب في وصيته أوصي ب5000 دينار لزوجتي، والزوجة كتبت في وصيتها أوصي ب4000 ولا ب5 ولا ب6000 لزوجي، هذا الكلام يلقى في سلة المهملات لا قيمة له. إذا واحد بيحب زوجته وبده يكرمها ويعطيها، يعطيها في الدنيا على سبيل التبرع. وإذا واحدة مع حمال وبتحب زوجها وبدها تكرمه تعطيه في الدنيا على سبيل التبرع. أما الوصية فهي تمليك مضاف لما بعد الموت، بمجرد ما يموت الإنسان خلاص ماله مش هو اللي بتحكم فيه، اللي بتحكم فيه الشارع بحسب نظام الميراث المعمول به في الشريعة الإسلامية. فإذا فيه أول شيء يجهز من ماله ويكفن، ثم تخرج الديون، ثم الوصية، ثم بعد ذلك يوزع الميراث لأصحاب الفروض، يعطى كل صاحب فرض فرضه، ثم ما زاد لأقرب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن يعني حال المسلمين ووجود بعض يعني المناطق فيها ذبح للمسلمين والتأييد لذلك، أو يعني من يقر بهذا الأمر.
والله شوف ربنا وصف المؤمنين بأنه قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال الله سبحانه وتعالى أو آسف النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ذلك، ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، وضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ونزل قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وربنا بيقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فتصور إنه مجرد أنت مش بس ترضى، مجرد أنك يعني تجامل في جلسة بكل أمر مثلك، فالذي يرضى يعني أمره خطير. وكما جاء في الحديث الصحيح يحشر المرء مع من أحب، فإذا أحببت أو رضيت عما يفعله هؤلاء الطغاة ما يفعله المجرمون ومن تنكيل بعباد الله وبالمسلمين، فإنك يعني يخشى على إيمانك ويخشى أن تحشر مع هؤلاء الطغاة. الواجب إنك تنكر في قلبك وإنك تدعو لإخوانك المسلمين بأن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربهم، وإذا كنت من يستطيع أن ينصرهم بأكثر من هذا فلا تقصر في هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس يسأل عن المسح على الجوربين، ويقول بأنه قال له شخص أنه توضأ عند الفجر ولبس جوربه وبالتالي يستطيع أن يمسح على جوربه بعد ذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب وهكذا.
والله أنا يعني أظن كمان في شيء ثاني أنه فهمت منه. على كل حال إذا لبس الإنسان جوربه على طهارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة إلى جورب النبي إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل رجليه في الجو في الخفين طاهرين فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا الذي أقوله لك يا أخي، إذا أنت توضيت الفجر ثم لبست الجورب أو لبست الخف، وإحنا أكثر اللي بلبسوا جوارب، فيجوز لك أن تمسح، يعني إذا أردت أن تتوضأ تتوضأ الوضوء العادي باستثناء الرجلين، يجوز لك أن لا تخلع الجورب وأن تمسح على هذا الجورب، تضع الماء على يديك، تبلل يديك بالماء، تنفض الماء من يديك ثم تمسح يدك على ظهر قدمك وتمسح يدك اليسرى على ظهر قدمك اليسرى. يجوز لك أن تمسح يوم وليلة، ويبدأ عد المسح من أول حدث، يعني واحد توضأ للفجر وانتقض وضوء الساعة 9 صباحا، فيجوز له أن يمسح لليوم الثاني 9 دقيقة، يجوز له أن يمسح على الجورب. أما إنه إذا أدخل رجليه على طهارة إنه يغسل وجهه يغسل يديه المرفقين ويمسح رأسه ولا يمسح على رجليه، فهذا ليس وضوء ولا يجزئه. فكأني أنا فهمت منه إنه هو بيحكي عن مثل هذه الحالة، إنه هذا الرجال يعني بغسل وجهه بغسل يديه المرفقين وبمسح برأسه ولا يفعل برجليه شيء، فإن حصل هذا فهذا لا يعتبر وضوءا، فإن شاء الله يكون هو ممن يمسح على رجليه ولا حرج في ذلك ما دام أدخل الرجلين طاهرتين في الجورب.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع محمد من الخليل، يسأل عن شراء مثلا شيء ما كجهاز كمبيوتر بثمن 2000 شيكل ويريد بيعه مثلا ب800 أو ب1000، يعني ما الحكم في ذلك؟
هو يعني بتوقع هو بالغ الأخ في السؤال، بس أنا نجاوب على سؤاله. في ناس يلجأ لشراء سلعة يشتريها بالتقسيط، وليس هدفه الاقتناء السلعة وإنما هدفه الحصول على المال، يعني بيشتري الكمبيوتر بالتقسيط ب3000 شيكل وبيجي ببيعه ب2200 شيكل نقدي للحصول على مال، هذا بسموه بيع التورق بالقاف، يعني الغرض منه الحصول على الورق، والورق اللي هي الفضة يعني الدراهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. مثل هذا الراجح أنه البيع جائز لأنه يدخل تحت عمومات وأحل الله البيع وحرم الربا، لكنني يعني أقول أحيانا بسرق واحد كمبيوتر وبيجي بحقه 2000 بيجي بدي يبيعك إياه ب800، فعندها لا يجوز أن تشتريه لأنه هو مسروق أو أعنته على فعلته، فالأمر بيختلف من حالة إلى حالة، مع ملاحظة أن لا يكون البائع سفيها، لأنه السفيه هو الذي يتصرف في ماله على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل، يعني بده يخلص بس بده يحصل على مصاري مشان يروح يشتري مخدرات ولا يشتري مش عارف ايش، فعندها لا يجوز ان تشتري من، بل السفيه من ناحية شرعية محجور عليه. اما كما قلت في بداية جوابي اللي بلجأوا للتورق بيشتروا الحاجة بسعر مؤجل غالي وبيبعوها بسعر معجل اقل، فلا حرج في مثل هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يبدو فضيلة الأستاذ دكتور أن الأخ الذي سأل عن الوصية يريد توضيح السؤال، نستمع إليه مرة أخرى. السلام عليكم. أيوة. أخي
كم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
إن سمعتنا السؤال لفضيلة السيد المفتي، مش أنا وعيلتي ما وصينا إلى ملك الموت إنه تعطيني 3000 دينار من نالها أو أنا أعطيها 3000 دينار من نالي تركتي بعد الممات أو في تعطيني من تركتها، وصينا اللي هي الوصية اللي توزع لله. هسه هي عيلتي بعد في ناس قالوا لها إنه إذا أنت بتوصي هذه الوصية في حياتك أفضل. هسه
تركت 3000
ماشي يا سيدي. السعيات هسه صار في رد ناس وقالوا لها إنه هذول يعتبر صدقة الوصية هاي بعد الممات. السال هي بدها تسمع من فضيلة سيد المفتي إنه هذول سد عنها لأن أكلت الخطيئة في ركبتك. إذا بدركني ملك الموت إذا بتسأليش المفتي وبأكد لي إنه خلص جائزي وصيتي بركبتك 3,000 دينار. إذا بتدركني ملك الموت قبلك إنك تفرق عني 3,000 دينار وصي
من مصاريها.
سؤال فضيلة المفتي سيد المفتي إنه شو اللي تنمشي فيه وهاي هي سامعة إن سمحت
دقيقة بالله من مصاريها.
نعم
عندها مصاري.
مصاري عندها الحمد لله رب العالمين. عندها مصاري ومعها من يعني هي أخرى بدهاش تحملني 3,000 دينار من مالي وأنا بدي من مال الله. هي الحمد لله ميسورة وجوزها ميسور وإحنا بخير.
الله يتم عليكم باليسر يا رب.
جميع المسلمين يا رب العالمين.
حياك الله.
هنجاوب عليهم على طول يا أخي.
نعم تفضل. نعم دكتور.
بدي أجاوب على غير السالت عنه برضو للفائدة. لو أن امرأة قالت لزوجها إنه خطيتي في رقبتك إذا متت تطلع عني 5,000 دينار وما كانت تملك شيء فلا يجب عليه إنه يطلع عنها. فإذا كان أحب لله تعالى إنه يطلع فهذا خير وبركة. الآن يا حج وإن شاء الله إنك تسمعين الآن اللي عملتيه هذه اسمها وصية وجائز ما دام أنت بتملكي 9,000 دينار سواء نقدي ولا عندك أراضي ولا عندك دور، لأن الوصية بالثلث جائزة. أنا بنصحك إنه يعني تتصدقي وأنت طيبة وتوصي كمان، يعني اللي بيطلع هو طيب هذا أجره أكبر، لأنه كما جاء في الحديث يعني تنفق وأنت صحيح تخشى الفقر، فاللي بنفق وهو طيب بكون يعني هذا أكثر أجرا. الوصية فيها أجر إن شاء الله. لكن ليش؟ لأني أنا لما أنفق وأنا صحيح بطلع هالمصاري طمني خايف أني أفقر، ومع ذلك ثقتي بالله كبيرة وثقتي بقول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثقتي بهذه الآية كبيرة وبما عند الله عظيم. فلا حرج يعني إذا أوصيت زوجك إنه يطلع عنك 3,000 دينار وأوصاك زوجك إنه يطلع في سبيل الله، سواء قلت عبارة في سبيل الله أو حددت لفقراء معينين أو لمساكين أو قلت مثلا لمشاريع خيرية أو لمسجد أو لمدرسة اللي بدك إياه لا حرج في ذلك ما دامت الوصية لا تزيد عن ثلث المال.
نعم بارك الله فيكم. فضل أستاذ دكتور ننتقل الآن للأخ أبو خالد من القدس، له سؤال عن الميراث. يقول له عم توفي ولا يأتيه أولاد، سجل كل شيء لأولاد عمه أولاد عم السائل يعني وحرم الآخرين، هل يستطيع الطعن بما يعني أوصى وما كتب لأولاد عن العم؟
ما عنديش تفصيلات اللي أقول له يستطيع ولا يستطيع. أنا بنصح ويراجع المحكمة الشرعية اللي هم تابعين لها. على كل حال إذا سجل وفق بيع شراء ووثقها في المالية أو وثقها بوكالات دورية أو شيء لا يستطيع. أما إذا ما كانش وثقها ممكن، فأنا أنصح يذهب لأقرب محكمة شرعية ويعرض الأمر عليهم، وهم لأنه بيكون أمامهم بطلب وثائق وبيشوفوا مش عارف إيش يعني. هو الآن بده يروح أول عمل يعمله على أقرب محكمة اللي هو تابع لها المتوفى، يعمل حصر إرث. حصر الإرث بيحددوا من هم الورثة، فبده يكون هو واحد منهم. ففي حصر الإرث بيحددوا حاجتين، شو التركة ومن الورثة. فالآن لما تكون تركة وبقولوا إلك كذا ولفلان كذا، فإذا ما فيش تركة خلص بطلعش إشي. يعني هذه النصيحة اللي بنصحوا فيها.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من الخليل، يسأل عن بيع مجسمات على شكل إنسان أو أحيانا تكون على أشكال طيور وحيوانات تبع كنوع من أنواع التحف والزينة في البيوت، ما الحكم فيها بارك الله فيكم؟
والله أنا بقول يعني إذا كان المجسم كاملا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه صحيح فيه وارد أحاديث كثيرة والأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، يعني إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. والمقصود بالتصوير هنا فيما يترجح المجسمات، يعني يقال لمن يعني عمل مثل هذه يوم القيامة انفخ فيه الروح، يعني من باب التعجيز له، يعني كأنه بقال له أنت تضاهي خلق الله. بعض أهل العلم شو بيقولوا، يعني أنا أفتي بأنه لا يجوز على الأقل من باب الاحتياط. بعض العلم بيقول لك يا عمي لأنه كانوا زمان يعبدوا الأصنام والتماثيل وكانت مجسمات، فحتى يبعدهم يعني الشارع عن مثل هذا حرمها. بس أنا مش لاقي أنه في العلة منصوص عليها حتى أفتي بمثل هذا، ولذلك أنا أنصح عدم البيع والشراء في مثل هذا الأمر. ويستثنى من هذا لعب الأطفال، يستثنى من هذا لعب الأطفال.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان الأخت المستمع من نابلس تسأل عن يعني القراءة عن المصحف أثناء الصلاة وخاصة صلاة السنن.
لا حرج في القراءة من المصحف في السنن، لأن السنن فيها ترخيص ما لم يرد في الترخيص في الفرائض. فإحنا بنعرف أنه السنة يجوز أن تصلى على الراحلة، وعلى الراحلة لا يتحقق السجود، لا تتحقق كل الأركان، أو لو تحقق السجود بتحققش على سبعة أعظم وما إلى ذلك، فلا حرج في ذلك. فإن الواحد برضو قرأ عن ظهر غيب فنور على نور، لكن لا يجوز في الفرائض أن يقرأ من المصحف، لأن الفرائض تصح بقراءة الفاتحة وما تيسر. فلو قرأ الفاتحة وسورة الإخلاص فالفريضة صحيحة، فلماذا نفتح المصحف؟ لأن فتح المصحف فيه محاذير. أولا كثرة الحركة بفتح المصحف وإغلاقه ووضعه، ثانيا تفويت وضع اليمين على الشمال، لأنك وأنت واقف تضع اليمين على الشمال، فلو فتحت المصحف تفوت هذه السنة. الأمر الآخر تفويت النظر إلى مكان السجود. فالخلاصة أنه لا تتحرجي من القراءة من المصحف في السنن، والكلام اللي قلتيه لصاحباتك لا حرج فيه، لكن أنصحك وأنصح كل مستمع كريم أنه نأخذ درس من الكلام اللي أنت حايك في صدرك، أنه عمركيش تحكي لحدا أي أمر أنت مش متيقنة من جواز شرعا. يعني المفروض في مرة ثانية قبل ما تقول لصاحبتك أي شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ هنا هذين السؤالين اللذين ورد إلينا على صفحتنا على الفيسبوك. يقول الأخ السائل
أخ بشار.
نعم تفضل.
تكرم تذكرت بنا إذا ظل عندنا وقت سؤال عن السيارات والمعارض، بس أنا بدي أحكي كلمتين لأنه يعني تصل فيه في هذا الموضوع
إن شاء الله تعالى. أخذ هذا السؤال الأخ بكر يقول ما هو مقدار زاوية الانحراف في الاتجاه الحقيقي والمسموح به في قبلة الصلاة، خاصة وأن المسجد بني ثم اكتشف هذا الانحراف؟
لا الأصل أنه إذا بتقدر ما تعملش درجة واحدة في الانحراف فهذا الأصل، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن احنا لا بنهد مسجد ولا شيء، افرض عملت القبلة زي ما قلت في فتوى سابقة، يا بنفرش السجاد باتجاه القبلة بشكل صحيح وهذا رائع بكون، وإذا احنا فرشين سجاد من الأول بنجيب بنعمل يا بويا يا بنعمل ورق لاصق يا بنعمل خيطان، فالأمر ميسر جدا وما بناش نسوي قصة ونهد ولا نعمل. لكن هذا برضو بخلينا نحكي في موضوع انه يا عمي اتقوا الله يلي بدكوا تبنوا المساجد وتقوموا على بنيتها، اتقوا الله، جيبوا مهندسين في كل مديرية اوقاف، غالبا في مهندس في وزارة الاوقاف، هذول بيعرفوا، زائد يعني استعينوا باهل الخبرة حتى ما تقعوا في مثل هذا الامر. فالاصل انا اذا عرفت انه يعني مثلا اتجاه القبلة جنوب مع انحراف 23 درجة فيما أعلم 23 أو 22 درجة إلى الغرب، فلا يجوز أن أنحرف 20 درجة أو لا يجوز أن أنحرف 25 درجة، ما دام أنا عرفت بالضبط
أما إذا أنا ما عرفتش وكنت أنا في البر فيعني أنا اللي بسوي بحط الشمس على يميني غربها، بحط يعني مغرب الشمس على يميني وبقول الله أكبر وبصلي إن شاء الله، ويعني بتكون الصلاة إن شاء الله إنها صحيحة
إن شاء الله. نعم. سؤال الأخ تيسير يقول ممكن تساعدونا كيف نعالج المس والسحر أو الحسد، وكيف يعرف إذا الإنسان قد مسه سحر أو حسد؟
والله ما عندي معلومات واسعة في هذا الموضوع، لكن أنا بقول إذا هو بس بيعرف يستعمل الكمبيوتر، وأظن الآن أي واحد يعني صار استعمال الكمبيوتر من الأمور البديهية، بس يروح على جوجل ويكتب الرقية الشرعية راح تجي مكتوب، تجي مقروءة، ويجي مواقع. يعني لو الآن أنا عندي وقت راح أكتب له الرقية الشرعية على الكمبيوتر وأقول له حاجات كثيرة جدا. وفي كتاب أنا عندي، طبعا ليش بقول على الكمبيوتر أسهل بكثير، لأن الكتاب ده قوله يمكن ما يلاقوش، وقاية الإنسان من وساوس الشيطان أو من الشيطان اللي كذا بالي اسمه
وحيد عبد السلام.
للأمانة رجل نحسبه يعني مستقيما وعقيدته كويسة وكاتب كلام كويس، وفيه له كتاب علاج السحر والمس ومش عارف ايش، يعني حاجة زي هيك. هذا كتبه أنا لأني طلعت عليه وقرأته موثوقة. الآن على الانترنت بس حط الرقية الشرعية أو حط العلاج سيأتيك حاجات تفصيلية، أنا لو حتى لو عارف أنا مش راح أستحضرها كلها، لكن أقول لك إنه قراءة الفاتحة بنص حديث صحيح في مسلم أنها رقية، الأذكار المعوذات، أن تقرأ سورة البقرة في البيت فإنه يعني لا يدخل شيطان، هذه كلها حاجات إن شاء الله إنه فيها الخير والبركة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. والآن كلامكم في الأستاذ دكتور عن السيارات والمعارض. تفضل.
اتصل في سائل وبدأ أقول مقدمة يا أخوان، أنا متأكد أن كل واحد بيسأل بيسأل ليعرف حكم الله في المسألة، فإن كان جائزا فعل، وإن كان حراما انتهى، وإلا ليش بيسأل الواحد؟ لكن بدي أنبه إخواني السائلين جميعا أن يتقوا الله في دقة عرضهم للسؤال، فأنا أجيب على نحو ما أسمع. أنا عبد لا أعلم الغيب، فاللي كان يوحى إليه قال، وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجتي من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. فإذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، المفتون يقولون هذا وهم خاضعين لربهم، فأنا أفتي على نحو ما أسمع. أنا توجه لي السؤال التالي، إنه إحنا في معرض رحنا نشتري منه وقال هذه السيارة ب70,000 أو قال ب80,000، يعني ما زلت أنا أحفظ السؤال، لكن الدفع عن طريق البنك وما فيش ربا يا شيخ بالمرة، شو السؤال بدي أقول؟ أنا جاوبت إنه هذا جائز، لكن قلت له والله بنصحك لأنه احتمال كبير تكون في معاملة ربوية بين المعرض وبين الرجل وانت سعت في معاملة ربوية، فابتعد عن هذا نصيحة، لكن العقد اللي بينك وبين المعرض صحيح، هذا اللي قلته وما زلت أقول به. لكن تبين لي انه اللي سألني السؤال لم يكن دقيقا، مش معناه هو يعني عرض علي السؤال متعمدا، لانه صاحب المعرض ما أعطاهوش الصورة الصحيحة عشان بدي يغريب الشراء. الصورة كما فهمتها انه عقد بين صاحب المعرض وبين البنك معاملة ربوية صرف، انه يا عمي هذول ال80,000 اعطيني بدل ال70 واستد من الرجال، زائد بكون في ضمن نص العقد انه اذا تخلف هذا الرجل عن الدفع فانه يدفع الفوائد وما الى ذلك. فبناء على كل هذه الحيثيات بصير يعني العمل اللي بدك تكون فيه حرام، لانك انت جزء صرت لا تتجزأ من عملية ربوية. أكرر وأرجو إخواني جميعا إنه كل واحد يتقي الله، ولذلك أنا مرات بضيف على السؤال من عندي، وهذا يعني إن شاء الله إنه فقه في الدين، لأنه كان يقول ابن القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأنا أنصح به كل مستمع خاصة ممن يفتي الناس أن يقرأ فوائد تتعلق بالفتوى. قال من فقه المفتي أحيانا أن يجيب بأكثر ما سئل عنه، من فقه المفتي أحيانا أن يعدل عما سئل عنه فيجيب عن شيء آخر. المفتي من فقهه أن يستفسر وأن يسأل إذا أشكل عليه حتى يأخذ الصورة كاملة، لأنه أنت إذا لم تحقق مناط المسألة التي تسأل عنها فلن يكون الجواب دقيقا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي يدعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجري على لساني وعلى لسان كل مفتن أن يجري كلاما يرضيه سبحانه وتعالى.
آمين آمين، بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور. إذا مستمعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم مسلمين الكرام خير الجزاء. بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان وكذلك لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.